بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين كما صليت ربنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الأخوة الأحباب، فإن المتتبع لهذه الأحداث التي تدور وتتسارع وتتعاقب آخذ بعضها بيد بعض، تحمل طارة أملا وتحمل طارة أخرى ألما، المتتبع لها في عالمنا الإسلامي وفي عالمنا العربي لا يكاد يجزم فيها بقول، فربما قال العبد المسلم قولا ثم تتكشف له أمور فيرجع عنه إلى غيره، أحداث متتابعة متداخلة تذكر العبد المسلم بما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعرض الفتن على القلوب عودا عودا كعرض الحصير. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحدثنا عن فتن كثيرة متتابعة حتى إنه ليشبهها بالحصير، ثم ينبئنا أنها تعرض على القلب عودا عودا لا يفوته منها عود. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فأيما قلب أشربها، يعني أشرب الفتن، نكت فيه نكتة سوداء وأيما قلب أعرض عنها نكت فيه نكتة بيضاء حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا يعني الحجر الأبيض الأملس لا تضره فتنة ما قامت السماوات والأرض. وقلب أسود مرباد كالكوز مجخية يعني مقلوبة لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشربه هواه. فالهوى هو المحرك له، الهوى هو الذي يحدد له الحدث وليس الشرع. والناس في هذه الأحداث ينقسمون إلى فريقين ثم ينقسم كل فريق من الفريقين إلى فرق. ففريق أول همه الشرع، وهذا الفريق منهم من يتحدث عن علم وهدى بكتاب وسنة، فيدور بين الأجر، إذا اجتهد فلم يصب الحق، وبين الأجرين إذا اجتهد فأصاب الحق. فريق آخر من هؤلاء يريد خيرا لكنه يخطئ الطريق فيتحرك على غير شرع ولا هدى، بل هي محض آراء فيصيب الحق حينا ويضرب في الباطل حينا. وفريق ثان إنما هم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. استمع لمصداق ذلك، أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يعني الصحابة يسألون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. قال: فقلت يوما يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنا يعني الصحابة كنا في جاهلية وشر كفر، فأتانا الله بهذا الخير إسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ يخشى أن تسلب هذه الخيرية من الأمة. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: نعم. قال: فقلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال بلى وفيه دخن. انتبه، الفريق الأول كانوا في جاهلية وشر كفر، فأتاهم الله بهذا الخير الإسلام يبلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يبلغه وحيا متلوا القرآن، ويبلغه وحيا غير متلو السنة. ثم يأخذ الصحابة على طريق ومنهاج هو منهاج النبي، ويفهمون فهم من أنزل فيه القرآن، حتى إن الله تعالى ليحدث الأمة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، إيمان الصحابة، فقد اهتدوا. يبقى الفريق الأول يتحدث بهدى كتاب وسنة وفهم سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن حمل المنهج إلى يوم القيامة. ثم يأتي شر ثم يأتي خير، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول نعم وفيه دخن. يقول حذيفة: فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما دخنه؟ يعني إذا كان فيه خير وفيه دخن يعني بعض شر، فما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر، فما عرفت فهو الكتاب والسنة، وما أنكرت فهو هوى محكم. لكنه سماهم خير. يبقى ده الفريق الأول والثاني. الفريق الأول يتكلم على هدي من الكتاب والسنة، فإما أن يصيب وإما أن يخطئ، دائر بين الأجر والأجرين. والفريق الثاني يتكلم بهذا الهدي ويدخل فيه الهوى، فما أصاب فيه الحق عرفته، وما أصاب فيه الباطل فقد استدبر الكتاب والسنة. قال: فقلت وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: بلى، دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم قذفوه فيها. وانتبه، النبي صلى الله عليه وآله وسلم سماهم دعاة ولم يسميهم داعية. كثير، لكن الحق واحد. يأتي النبي يوما فيخط خطا، فيضع يده على الخط ويقول: هذا صراط الله. ثم يخط عن يمينه خطوطا، ويخط عن يساره خطوطا، ثم يقول: وهذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم يقرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. على كل سبيل من هذه السبل شيطان، سواء كان شيطانا انسيا او شيطانا جنيا، شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. حذيفة يعلم ان الامر خطير وان الامر جد، فيسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول يا رسول الله صفهم لنا، فيقول هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، إن كنت تريد وصفا يميزهم فليس لهم وصف يميز، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا لا فرق في الصور. فالفرق إذن في شيء آخر، إنما الفرق في اتباع السبيل، في اتباع الطريق، في اتباع الصراط، من خرج عنه فإنه على سبيل من هذه السبل فليحذر. الأمر جلل والأمر عظيم، ويحتاج من المسلم الواعي أن يتحدث فيه على بصيرة. وليس موضوع المحاضرة في الفتن، ولم أقصد إليه، لكن موضوع المحاضرة تحت عنوان كلمات في السياسة الشرعية، وقد أقتصر هذه الكلمات فأجعلها كليمات في السياسة الشرعية، لكن لما ارتبطت بما تدور في الأمة الآن أحببت أن أنبه لهذه المقدمة. السياسة الشرعية موضوع مهم تحتاج إليه وتحتاج إليه، باب من أبواب الفقه في الأمة، إن كان قبل ذلك غير مطروق فالوقت الآن يجعله من الأهمية بمكان، بحيث يحتاجه كل مسلم ليتحدث وليصير على بصيرة. لكن الوقت لا يكفيه، ولذلك جعلت عنوان المحاضرة بعنوان كلمات، هي مجرد كلمات، وقد أختصرها في وقت من أوقات المحاضرة إلى كليمات. لكن قبل الخوض في هذا الموضوع لا بد من وضع قاعدة مهمة، هي قاعدة مغروسة في نفسي وقلب كل امرئ مسلم. هذه القاعدة لا تأباها العقول ولا تردها الفطر، وسترى أنك تعلمها وتسير على غرارها، وهي أن تعلم أن الله تعالى خلق الثقلين الجن والإنس وعمرهم في هذه الأرض واستخلفهم فيها يخلف بعضهم بعضا لغاية هو حددها وهدف هو أوضحه، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله تعالى خلق الثقلين الجن والإنس لعبادته وعمارة الأرض بذلك، ليعبدوا العباد لرب العباد، ليحكموا هذه الأرض بشريعة الله. والله تعالى أخذ الميثاق علينا من ظهر آدم بذلك، ثم إنه سبحانه أرسل الرسل وجعل لهم المعجزات الباهرات والآيات الواضحات البينات حتى يقيموا هذا الأمر في العباد ويذكروهم بالميثاق. استمع، الله تعالى يقول في كتابه رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. والله تعالى لما بعث هؤلاء الرسل بعثهم بدعوة واحدة، دعوة لم تختلف من رسول إلى رسول ولا من نبي إلى نبي، الكل جاء بدعوة واحدة هي دعوة التوحيد. ما جاء رسول يدعو للتوحيد وآخر يدعو للتثليث، بل الأنبياء، كل الأنبياء أرسلوا بدعوة واحدة هي دعوة التوحيد. والله تعالى أرسل مع هؤلاء الرسل شرائع ومناهج متعددة، فدعوة واحدة وشرائع مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. هذه الشرائع والمناهج أنزلها الله تعالى على رسله مفصلة بينة واضحة، فيها نظام حكم للأرض. أضرب لذلك مثالا واحدا، وهو مثال من التوراة، الله يذكره في كتابه. قال الله تعالى وكتبنا عليهم فيها، في إيه؟ في التوراة، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. انظر، شرائع واضحة مفصلة بينة نزلت على الرسل ليحكموا الناس بها، ثم إن الله تعالى اصطفى من هؤلاء الرسل خمسا فجعلهم أولي العزم من الرسل، هم أعلاهم قدرا وأرفعهم منزلة، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى اصطفى من هؤلاء الرسل الخمسة نبيا ورسولا واحدا جعله خاتم الأنبياء والمرسلين وهو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إن الله تعالى اصطفى لهذا الرسول العظيم أمة فجعلها خير الأمم على الأرض، فأمة الإسلام خير أمة أخرجها الله للناس واصطفاها لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فجعلها الأمة الخاتمة التي تحمل الرسالة. كنتم خير أمة أخرجت للناس أمة الإسلام، هي خير الأمم، ذلك بحملها للرسالة. كان يحمل رسالات الأنبياء كما سنعلم الأنبياء، ولم تستحفظ الأمم، لكن أمة الإسلام هي التي استحفظت الرسالة، ولذلك كانت خير أمة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والله تعالى اصطفى لهذا النبي والرسول شريعة جعلها خير الشرائع، شريعة كاملة تامة غير منقوصة، الله تعالى اصطفاها من بين الشرائع لتكون الشريعة الخاتمة فتحكم الدنيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الله امتدحها بذلك، فأنزل على رسوله قبل موته بأشهر قليلة اليوم أكملت لكم دينكم، فالدين كامل، الله هو الذي أكمله، وأتممت عليكم نعمتي، الدين تام، الله هو الذي أتمه، ورضيت لكم الإسلام دينا. الله تعالى هو الذي ارتضى لهذه الأمة الإسلام دينا، دين كامل تام الله ارتضاه، فجعله يحكم الدنيا والدين، يوازن بين متطلبات الجسد والروح، يحمل نظاما يحكم الدنيا في الاجتماع والاقتصاد والأسرة والعقوبات والجنايات والسياسة، دين كامل الله تعالى ارتضاه لهذه الأمة. إن كانت هذه القاعدة، وأنا أعلم أن الجميع يعرفها، فما هو موضوعنا؟ كنا الموضوع عن السياسة الشرعية، ماذا نريد بهذا العنوان السياسة الشرعية؟ تعال معي نعرف ذلك من السنة. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي حازم رحمه الله قال قاعدت أبا هريرة 5 سنين، يعني طلب العلم معه كم سنة يا أخواني؟ 5 سنين، فسمعته يوما يقول كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، يعني تحكمهم الأنبياء، تدبر شؤونهم وتصلح أحوالهم الأنبياء. كلما هلك نبي قام نبي. انتبه، يبقى حملة الرسالة في الأمم السابقة من؟ الأنبياء. يأتي الرسول بشريعة، فإذا مات الرسول أرسل الله تعالى نبيا يوحي إليه ويأمره أن يحكم بهذه الشريعة. يبقى من الذي يستحفظ الشريعة؟ الأنبياء، مش كده؟ طيب، إذا هلك النبي قام نبي بعده، فلما رفع الله النبوة من بني إسرائيل واستحفظهم الكتاب ضيعوه. لأن الذي كان يوكل بحفظ الرسالة من؟ الأنبياء، ثم المرسلين من بعدهم. وإنه لا نبي بعدي، يبقى مين اللي بيحمل أمر هذه الرسالة في هذه الأمة؟ العلماء. وسائر الأمة هي التي تستحفظ هذه الرسالة. ولذلك صح عن السلف علماء هذه الأمة كأنبياء بني إسرائيل، يعني هم اللي إيه؟ اللي يحفظوا الرسالة. أنبياء بني إسرائيل استحفظوا الرسالة فحفظوها، فلما تركوها وحملها الأحبار والرهبان ضاعت. لكن هذه الأمة هي حملة الرسالة من بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر، الله تعالى يقول لنبيه: كل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. يا أتباع محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أنتم حملة الرسالة، أنا ومن اتبعني. دعوة تكون على بصيرة. إذن هذه الأمة هي حملة رسالة النبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. فأوفوا ببيعة الأول فالأول، فإن الله سائلهم عما استرعاه. حديث عظيم يحتاج لوقفة، لكننا سنأخذ منه موضع الشاهد، فقط موضع الشاهد. كانت بنو إسرائيل إيه؟ تسوسهم الأنبياء. ما معنى كلمة تسوسهم الأنبياء؟ يعني تدبر شؤونهم وتصلح أحوالهم وتحكمهم بالشريعة. يبقى إيه هي سياسة إخواني؟ القيام على الشأن بالإصلاح والتدبير. هذه السياسة كل السياسة، لكننا نتكلم عن سياسة مربوطة بالشرع، سياسة شرعية، إنما تحكم الناس بإيه؟ بشرع الله. طب السياسة الشرعية دي في أي شيء تحكم؟ تحكم في الدولة. طب نحتاج الآن أن نعرف كيان هذه الدولة. الآن ستبدأ الأسئلة، هتسمحوا لي بالأسئلة؟ أنا اللي هسأل مش أنتم. الدولة يا إخواني في أي منطقة وفي أي مكان على وجه الأرض لها ثلاثة أركان وشرط. كم ركن؟ ثلاثة. وكم شرط؟ واحد. هنخلي الثلاث أركان وشرط دول نسميهم أركان كلهم، يبقى المجموع كم؟ أربعة. انتبه معي، هذه الأركان الأربعة: واحد المنهج، اسمها ايه؟ المنهج. اثنين الحاكم. ثلاثة المحكوم. أربعة الإقليم، أربع كلمتهم: منهج، حاكم، محكوم، إقليم. أسأل. طيب اتفضل، أنت أمامي. ها؟ جميل. تعال معي الآن نقف وقفات مع هذه الكلمات الأربعة. الركن الأول هذا سننحيه جنبا الآن لأننا سنرجع إليه، وسنتكلم كلمات قليلة في الأركان الثلاثة. خلاص. الركن الأول يا إخواني الحاكم بعد المنهج. الركن الأول سيكون بعد المنهج يا إخواني الحاكم. من هو الحاكم؟ يعني رئيس الدولة، سواء قامت رئاسته على ملك أو على رئاسة تتداول. طب رئيس الدولة ده أليس له شروط ينبغي أن تتوفر فيه حتى يكون رئيسا للدولة؟ نعم. إذا المنهج الشرعي سيأتي ليكون شروط الرئيس تكون 1، 2، 3، 4، وسيعدد هذه الشروط. طيب كيف يتولى الرئاسة؟ ببيعة، بشورى، باستخلاف، بملك. يبقى المنهج الشرعي سيأتي وإيه؟ ويصوب بعض هذا ولا يصوب بعضه. طيب أليس لهذا الرئيس حقوق؟ بلى. ما هذه الحقوق؟ يأتي المنهج الإسلامي يقول حقوقه كذا وكذا. طيب له واجبات؟ نعم له واجبات. ما واجباته؟ سيقول كذا وكذا. طب له سلطات؟ سلطات الدولة ثلاثة: سلطة تشريعية، سلطة قضائية، سلطة تنفيذية. ايه اللي يكون في ايد الرئيس منهم؟ المنهج الشرعي سيأتي ويقول كذا وكذا. يبقى احنا محتاجين نقف مع هذا الركن وقفة، ووقفة طويلة. هتستضيفوني مرة عشان نتكلم عنها قرب الانتخابات الرئاسية؟ طيب الركن الثاني يا اخواني المحكوم. المحكوم هو أنا وأنت، يعني الشعب. هذا الشعب يناط به انتخاب رئيسه، مش كده؟ كيف ينتخبه؟ وهل كله يناط به مثل هذا الفرد أم يناط ببعض هذا الشعب ونسميهم أهل الحل والعقد؟ طيب أليس له حقوق؟ بلى. طب وعليه واجبات؟ نعم. الحقوق اللي هيأخذها يأخذها منين؟ من الحاكم ومن الإقليم. طب والواجبات ستكون للحاكم وللإقليم ولأفراد الشعب. طب ما الذي يحكم هذا؟ السياسة الشرعية. يبقى إذن أيضا هذا الجزء يحتاج لإيه؟ لتفصيل. الركن الأخير إيه يا إخواني؟ الإقليم. إيه هو الإقليم؟ يعني الدولة. هذه الدولة يكون لها حدود. الحدود دي سنقسمها إلى حدود طبيعية وحدود سياسية أو وهمية. الحدود الطبيعية زي جبل، بحر. يعني مثلا مصر يحدها من الشمال البحر المتوسط. طب ده حد طبيعي ولا وهمي؟ طبيعي معروف، لا يستطيع أحد أن يأتي بالبحر وإيه؟ ويأخره أو يقدمه. طب ويحدها من الشرق البحر الأحمر وخليج العقبة، حد طبيعي ولا سياسي وهمي؟ طبيعي. طب من الجنوب بيننا وبين السودان، حد طبيعي ولا وهمي؟ لا ده وهمي، خط كده احنا خدناه وقلنا هذا حد مصر. بالضبط انت ليك قطعة ارض ولجارك قطعة ارض، قطعة الأرض التي لك فدان، مفيش حاجة تحدها، بتيجي تعمل ايه؟ على رأس الفدان تضع قطعة من الحديد من هنا وقطعة من الحديد من هنا، وتقول هذا حد أرضي. وهم ولا طبيعي؟ وهم سياسة. ولذلك يستطيع الجار انه يشيل قطعة الحديد وايه ويأخرها، وانت تستطيع انك تشيل قطعة الحديد وايه وتقدمها. ليه؟ وهم. الدولة ايضا قد يكون لها حدود وهمية، زي حدنا مع السودان وحدنا مع ايه مع ليبيا. وقد يكون لك حد في البحر، في البحر الاحمر لك حد كده ما حدش يستطيع ان يمشي فيه، وفي البحر المتوسط حد لا يستطيع احد ان يسير فيه. طب الحدود دي وهمية ولا طبيعية؟ وهمية. ايضا عندك في الجو حد وهمي ولا طبيعي؟ وهمي. يبقى هذا هو الاقليم، هذا الاقليم له حقوق عليك. نعم، هذه الحقوق كي تعود على الشعب، كي تعود على الشعب. يبقى هتكون في الخدمات العامة المعروفة، ستأخذ من ثرواته وتوزعه على الشعب، ولا تستأثر بهذه الثروات. يبقى ده كم ركن يا اخواني الآن؟ ثلاثة. هم احنا تكلمنا عن ثلاثة: حاكم ومحكوم وإقليم. بقينا الركن الأول وهو الذي نريد أن نتحدث فيه في هذا اللقاء، اللي هو إيه إخواني؟ الإيه؟ المنهج. المنهج هذا إخواني ينقسم إلى ثلاثة أقسام الكل يسمع عنها في هذه الأيام، ولذلك سنخصه بحديث، ولعل الله تعالى أن يبارك في الوقت. المنهج إخواني بينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما نسميه بالدستور. الأول يا إخواني الدستور. القسم الثاني نظام الحكم. الثاني إيه؟ القسم الثالث القانون. القسم الثالث. يبقى المنهج بينقسم إلى كم قسم؟ ثلاثة. ما هي؟ الدستور، نظام الحكم، القانون. تعال معي الآن نفهم كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة أنت ستحتاج إليها في الفترات القادمة. رحنا صوتنا على الدستور، والمطلوب الآن تغيير الدستور. أنا عايز أعرف يعني الدستور. الآن الناس تتكلم عن نظم حكم، تقول نظام الحكم الديمقراطي، نظام الحكم الليبرالي، الدولة المدنية. إيه نظام الحكم؟ الناس تتكلم عن سيادة القانون، والقانون المرن والقانون الجالب. ايه هو القانون؟ يبقى هذا اللقاء سنخصه لايه؟ للمنهج باقسامه الثلاثة. خلاص؟ الحديث ممل؟ ها؟ طيب. الدستور يا اخواني كلمة فارسية. أصل كلمة الدستور كلمة إيه؟ فارسية. عربت لاسم الدفتر. الدفتر يعني كراسة. لكن الدفتر الذي كان يكتب فيه أسماء الجند ونظام الحكم. يبقى دفتر بيكتب فيه أسماء الجند وإيه؟ ونظام الحكم. وأحيانا تترجم إلى كلمة الوزير. خلاص؟ طيب الترجمة الحرفية لهذه الكلمة ايه هي؟ كلمة دستور يا اخواني مكونة من مقطعين في الفارسية، كلمة دست وكلمة وور. خلاص؟ دست بمعنى القاعدة، وور بمعنى صاحب. يبقى الترجمة الحرفية يا اخواني صاحب القاعدة. خلاص كده يا اخواني؟ يبقى الآن الدستور ده سيحمل نظاما خاصا، ولذلك ستجد بعض الكتب عند العلماء تسمى بالدستور. يعني عندنا كتاب في الفقه الحنفي اسمه دستور العلماء، يعني يحمل نظام. بل نحن أنا أدركت والدي يدخل عليهم بعض الأقارب فيقول دستور، يعني إيه؟ يعني أدخل عليكم بنظام لا أخرج عنه. هذه الكلمة صحيحة. خلاص، تعال بقى معي نفهم ما معنى كلمة الدستور. الدستور يا إخواني كلمة تعني الآتي: الأحكام التي تحمل هيئة الدولة وشكلها، خلاص، ونظام الحكم فيها. ونظام الحاكم حقوقا وواجبات، ونظام المحكوم حقوقا وواجبات. حاضر، إلا فهم؟ طيب خلاص كده يا إخواني. وأيضا تتكلم عن السلطات الثلاثة وعلاقتها ببعضها. تعال الآن نفصل هذه الكلمات. شكل الدولة، يعني إيه شكل الدولة؟ تعال، المادة الأولى والثانية في دستورنا، الدستور المصري، بتحمل شكل الدولة. بمعنى المادة الأولى بتقول نظام الحكم في الدولة النظام الديمقراطي القائم على المواطنة. يبقى أنا عرفت الآن النظام الذي تقوم عليه الدولة ليس نظاما إلا النظام الديمقراطي القائم على المواطنة، وسنفهم معنى الكلمتين. المادة الثانية ستحمل ثلاث فقرات مهمة. هتقول ان دين الدولة الرسمي هو الدين الإسلامي، يبقى عرفتك ان دي دولة ايه؟ الإسلام. يبقى حملت شكل الدولة ولا لا؟ نعم. واذا كانت الدولة دولة مسلمة فانه لا يكون رئيس لها الا رئيسا مسلما. يبقى هذه الفقرة الأولى من الدستور. الفقرة الثانية من هذه المادة الدستورية: اللغة العربية هي لغة الدولة. وهذه يا أخواني فقرة من أهم الفقرات. هذه الفقرة التي أضافها للدستور سعد زغلول. لماذا أضافها؟ تعالى، لما كانت الدول العربية محتلة، مثلا الاحتلال الفرنسي كان موجود فين؟ في لبنان، وفي شمال آسيا، كان موجود في تونس، وكان موجود في الجزائر، مش كده؟ ماذا فعل الاحتلال الفرنسي؟ جاء وجعل التعليم باللغة الفرنسية، ولغة الدواوين والوظائف باللغة الفرنسية، مش كده؟ فأصبح كل من يريد أن يمسك منصبا في الدولة يتعلم اللغة. أثرت على لغة هؤلاء؟ نعم. إذا قابلت أحدهم نصف الكلام باللغة الفرنسية ونصف باللغة العربية. طيب إحنا ما كانش عندنا احتلال، كان موجود احتلال إيه؟ إنجليزي. طيب أينا يتكلم الإنجليزية؟ ما فيش. طب لماذا جاءت هذه المادة فجعلت لغة التعليم اللغة العربية ولغة الدواوين اللغة العربية؟ يبقى حملت شكل الدولة ولا لا؟ وحمت لغتك لغة القرآن ولا لا؟ طيب الفقرة الثالثة من فقرات هذه المادة، الفقرة الثالثة من فقرات هذه المادة الثانية تقول كده: مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع. يبقى إذن كل التشريعات، كل القوانين إنما ترد إلى مبادئ الشريعة الإسلامية. فإن اختلت وخالفت مبادئ الشريعة الإسلامية تكون غير دستورية. المادة الثانية في هذا الدستور بهذه الطريقة التي تحمل شكل الدولة التي صاغها أنور السادات، هذه المادة يا إخواني بهذه الفقرات الثلاثة قبل التعديل كانت المادة رقم 53. طب ده المواد الأولى هي التي تحمل شكل الإيه؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. عرفنا يا إخواني إن الفقرة الأولى اللي يحملها الدستور الآن شكل الايه الدولة. بعد ذلك سيتكلم عن الحاكم وسلطات، مثلا نحدد سن الحاكم كم سنة، ديانته كم، مدة الحكم كيف يتم الاختيار. خلاص يبقى بيعمل ايه، بيحدد الشكل العام لهذه الاحكام، يأتي بعد ذلك القانون فيفسر ما أجمل في الدستور. طيب الحاكم سيحكم الدولة وفيها سلطات ثلاثة، سلطة تشريعية وهي التي تسن القوانين، سلطة قضائية هي التي تحكم بهذه الشرائع، سلطة تنفيذية وهي التي تقوم بتنفيذ القانون. السلطة التنفيذية دي كل مؤسسات الدولة، يعني التربية والتعليم سلطة تنفيذية، وزارة التموين سلطة تنفيذية، وزارة الكهرباء سلطة تنفيذية تنفذ هذه القوانين. طيب الحاكم ما الذي يأخذ من هذه السلطات الثلاثة، أم سيكون دوره دور الرقابي فقط على هذه السلطات؟ يبقى هيحدد ايه قانون علاقة الحاكم بالسلطات الثلاثة. طب ما علاقة السلطات الثلاثة ببعضها؟ خلاص أيضا يتكلم للمحكوم، له حقوق وعليه واجبات سيتكلم فيها. الإقليم فيه ثروات وفيه كذا وفيه كذا، وماذا يحتاج سيتكلم فيها. يبقى إذن الدستور شكل عام لإيه؟ للدولة. خلاص كده يا إخواني؟ الدساتير يا إخواني في معظمها مدون مكتوب، لكن هناك بعض الدساتير غير مدونة، مثل دستور بريطانيا. بريطانيا الدستور فيها غير مدون، وأغلب دول العالم دستورها مدون. طب كيف يأتي الدستور؟ الدستور يا إخواني بيأتي بواحدة من ثلاثة أمور. واحدة من إيه؟ من ثلاثة. إما أن يأتي منحة، بيسموه أسلوب المنحة، أو يأتي بالتعاقد، أو يأتي بالجمعية التأسيسية. كم شيء يا إخواني؟ إيه هما؟ منحة، تعاقد، جمعية تأسيسية. المنحة هذه في النظم الشمولية الاستبدادية يأتي كده الملك ويقول هذا دستوركم، لا يستطيع أحد أنه إيه؟ أن يعدل في هذا الدستور. ده اسمه أسلوب المنحة. أو تأتي بعض الدول القوية، أحيانا تكون هناك دول محتلة، فتأتي لبلد محتل وتضع له دستور وتقول هذا إيه؟ دستوركم. بيسموه أسلوب المنحة، يعني منحه الحاكم للإيه؟ للمحكوم الشعب. النوع الثاني من أنواع الدستور أو في تكوينه أسلوب التعاقد. أسلوب إيه يا إخواني؟ التعاقد. يعني أسلوب التعاقد يعني يؤتى بالدستور ويقول هذا هو الدستور، فانظروا فيه وماذا نعدل. يبقى مشترك بين إيه؟ الحاكم والمحكوم، بيسموه أسلوب الإيه؟ التعاقد، عقد بين الحاكم والمحكوم. بيأتي بالدستور ثم يقول عدلوا فيه ما شئتم، ثم نتناقش في هذا التعديل. النوع الثالث يا أخواني من أنواع أو أساليب تكوين الدستور بيسموه أسلوب الجمعية التأسيسية. يعني إيه الجمعية التأسيسية؟ الآن يا أخواني الدستور يقول في هذا النظام، يقول لا نريد أن يضع الشعب الدستور. طب إحنا في مصر مثلا 80 مليون، كيف نضع الدستور؟ وبعضنا يستطيع وبعضنا لا يستطيع. يقول لا نحن نكون جمعية تأسيسية. نظام الجمعية التأسيسية بيكون فيه غالبا 60، لكن الآن الجمعية التأسيسية التي ستكون لتكوين الدستور في مصر كم؟ 100. تأتي هذه الجمعية التأسيسية من الشعب لتكوين الدستور وإعادة صياغته. عرفنا يا أخواني أن الدستور مهم جدا، لأن نظام الحكم وشكل الدولة والقوانين كلها تتسير على إيه؟ على هذا الدستور. ولذلك يحرص الناس على دستورهم. انت لاحظت في الفترة الماضية لما قامت الثورة أرادوا أنهم يعملوا إيه؟ قالوا نغير الدستور. وبعدين بعضهم كان ليبرالي يعني علماني، قال نغير المادة الثانية من الدستور التي تحمل شكل الدولة. فلما هوجم قال لا، طب نرجع لدستور 53 عشان ما كانش فيه ايه المادة الثانية. طب دستور 23، ثم أرادوا أن يغيروا الدستور كله، ثم عرضت هذه المواد التسعة للتعديل وليس فيها المادة الثانية. ولذلك هم كانوا يريدون إيه؟ قول لا، وقول لا أو نعم الدستور سيغير سيغير. واضح كده يا إخواني؟ لكن في الفترة القادمة التي سيغير فيها الدستور يحتاج المسلم الواعي أن يكون واعيا لما يوضع في هذا الدستور، لأنه سيكون لك شكل حياتك، يعني قد لا يغير بعد ذلك. صحيح؟ الاستفتاء على الدستور يا اخواني اما يكون استفتاء شمولي، انت عندك لما نزلك 9 مواد كنت تقول نعم او لا على بعض المواد ولا على 9 كاملة؟ 9 كاملة. وقد يكون استفتاء تفصيلي وهو المطلوب. يعني ايه تفصيلي؟ يعني يأتي لكل مادة وانت تضع عليها صح او ايه او خطأ. الشمول سيأتيك بدستور كامل 211 مادة لو كان مثل هذا الدستور، ويقول لك تقول على الدستور كله نعم أو إيه أو لا. ده اسمه استفتاء يا أخواني شمولي. مهم جدا أن يكون عندنا هذا الوعي في الفترة القادمة، لأنه في الفترة القادمة سيبدأون فين؟ في تغيير الدستور بالكامل. ماذا سيكتب فيه وكيف سيكتب فيه؟ لا بد لك أن تكون واعيا، لأنك ستكون مشاركا على الأقل بالاستفتاء. صحيح كده يا إخواني؟ يبقى هذا القسم الأول من أقسام المنهج اللي هو الدستور. طب القسم الثاني من أقسام المنهج إيه هو يا إخواني؟ نظام الحكم. نظم الحكم التي تحكم العالم الآن أهمها ثلاثة نظم. كم نظام يا أخواني؟ ثلاثة نظم. نظم شرقية ونظم غربية ونظم شمولية. كم نظام؟ ثلاثة. النظام الأول إيه؟ شرقي. والنظام الثاني؟ غربي. ونظام شمولي. وهذه النظم الثلاثة فيها ما يوافق الإسلام وفيها ما يخالف الإسلام، فليس نظاما منها هو النظام الإسلامي. يبقى كل نظام من هذه النظم فيها إيه؟ الموافق للشريعة، ومنها ما هو مخالف للشريعة. لكن نظام من هذه النظم الثلاثة نقول هو شريعة الإسلام؟ لا. طب هناك نظام في الشريعة الإسلامية؟ نعم، وسنعرفه الآن، وهو نظام وضعت أركانه منذ بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. النظم الشرقية يا إخواني تعرف بالنظم الاشتراكية التي تلغي الملكية الفردية، كل شيء يكون ملكه للدولة، وأنت موظف عند الدولة تأخذ الطعام والشراب والمسكن. اسمه نظام ايه اخواني؟ الاشتراكي. هذه النظم الشرقية الاشتراكية حكمت مصر فترة من الفترات في ايام مين؟ جمال عبد الناصر. لما حكمت النظم الاشتراكية مصر في هذه الفترة جاء المنهزمون امام الرئاسة، لان دايما يا اخواني اللي على سدة الحكم بيهزم الايه؟ الاصغر. وكان النظام الاشتراكي في هذا الوقت نظام له شأن، الكل يتكلم ويتحدث عنه، فقاموا فقالوا النظام الاشتراكي هو الإسلام، وكتبوا في ذلك الوقت كتب. يعني بعضهم كتب كده كتاب اسمه الاشتراكية في الإسلام، وبعضهم كتب كتاب اسمه أبو ذر أمير الاشتراكيين. بل بعضهم خرج فقال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعظم اشتراكي على وجه الأرض. احنا بنستغرب هذا الكلام في وقتنا. طب ليه؟ لأن النظام الاشتراكي ليس على رؤوسنا، لكن لو كان على الرؤوس ما كنتش تقول هذا الكلام. طيب النظام الاشتراكي كله يخالف الإسلام؟ لا، من النظام الاشتراكي مبادئ كثيرة تتوافق مع الإسلام، ولذلك هم نظروا لهذه المبادئ وأغمضوا العين عما يخالف الإسلام، ولذلك قالوا النظام الاشتراكي هو النظام الايه؟ الإسلام. النظم الشمولية يا إخواني هي النظم الاستبدادية اللي احنا بنسموها الايه؟ الدكتاتورية. وبالطبع ليس النظام الإسلامي هو النظام الاستبدادي، فليس من الإسلام في شيء. طب بعض مبادئه توافق الإسلام؟ نعم. النظم الغربية هي ما يسمى بالنظم الديمقراطية، والديمقراطيات دي يا أخواني كثيرة جدا، أكثرها تطرفا النظم الليبرالية. الليبرالية ده مذهب فردي وبيعني الحرية الفردية، يعني يقول لك أنت حر في كل شيء، افعل ما شئت في دينك، في اقتصادك، في أخلاقك، في كل ما شئت افعله، بشرطين: الشرط الأول ألا تتجاوز القانون، والشرط الثاني ألا تضر بحرية الآخرين. لكن في حياتك افعل ما شئت. لما بيأتي هذه الليبرالية تدخل في سدة الحكم بيسموها الليبرالية الديمقراطية. كل ديمقراطية، كل ليبرالية ديمقراطية، وليس كل ديمقراطية ايه؟ ليبرالية. خلاص كده يا اخواني. النظام الديمقراطي يا اخواني يعني حكم الشعب بالشعب، وليس النظام الديمقراطي هو الإسلام. طب فيما يوافق الإسلام؟ نعم فيما يوافق الإسلام، لكن ليس هو النظام الإسلامي. وبعض المنهزمون يقولون الديمقراطية هي التطبيق العصري للشورى في الإسلام، وهذا خطأ ليس صحيحا. طب احنا الوقت عرفنا نظام الإسلام اسمه نظام إيه إخواني؟ الشورى. نظام إيه إخواني؟ الشورى. هذا النظام أقامه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. استمع، الله تعالى يقول في كتابه الذين استجابوا لربهم، يعني آمنوا وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. يبقى الشورى هو رعب بالله إخواني بين إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يعني أمرها عظيم ولا لا؟ ورب العالمين يقول لنبيه وشاورهم في الأمر. يبقى هذا النظام الايه؟ الإسلامي، نظام الشورى. طيب الشورى والديمقراطية تتفقان ولا تختلفان؟ تتفقان في جزئيات وتختلفان في جزئيات. نأخذ بعض الفروق بين الشورى والديمقراطية ثم نقوم للصلاة، ونأخذ بعد الصلاة ربع ساعة، موافقين؟ جميل. الشورى يا إخواني تختلف عن الديمقراطية في أشياء من أهمها ثلاثة، في أشياء من أهمها ثلاثة. الأمر الأول أن الشورى في الإسلام لها ثوابت لا يمكن أن تتجاوزها، وهي الثوابت الشرعية والثوابت الأخلاقية. وأما الديمقراطية فلا ثوابت لها، ما اختاره الشعب فهو الذي يحكم به بلا ثوابت. أعطي أمثلة واضحة. بهذه الديمقراطية قام الشواذ في بعض دول أوروبا وفي أمريكا يطالبون بحقوقهم. معروف يعني ايه الشواذ؟ عارفين يعني ايه؟ جاءوا ليطالبوا بحقوقهم. طب عايزين ايه؟ الشذوذ؟ لا، يريدون ان يكون الشذوذ بالقانون والدين، فطالبوا ان يعقد للرجل على الرجل وللمرأة على المرأة، فاستفتوا على ذلك فكان القول للأغلبية، فعقدت بعض الكنائس لرجل على رجل ولمرأة على امرأة. بإيه؟ بديمقراطية، ما عندها ثوابت. قامت امرأة تريد حقها في أن تتزوج من كلب، عرضت الأمر، الديمقراطية لم توافق، قالوا خلاص أنت حرة، لكن لا نجيز هذا. خرجت على شاشات التلفزة في عقد زفافها على الزوج المحترم الكلب. بهذه الديمقراطية جاء في بعض دول أوروبا منع بناء المآذن، مش عاجباهم. بها منع رفع الأذان، لا يعجبهم. بها منع الحجاب، وكان الحجاب عبارة عن إشارة يغطي شعر بعض الفتيات المسلمات في فرنسا. قالوا خلاص نستفتي، قالوا لا حجاب يبقى لا حجاب. يبقى الفرق الأول بين الشورى والديمقراطية يا أخواني، الشورى لها ثوابت دينية وشرعية وأخلاقية لا يمكن أن تتجاوز. طب الديمقراطية لها ثوابت؟ لا ثوابت لها. بعضهم يقول لا دي عندنا ثوابت قانونية، هتستفتي على القانون وتزيله خلاص. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن الشورى في الإسلام في أهل الحل والعقد، الديمقراطية في الكل. إيه الكلام ده؟ الآن لو أن لنا قضية في الزراعة وأردنا أن نستفتي فيها، أو في الطب وأردنا أن نستفتي فيها، في الديمقراطية إيه؟ الكل. وانت عارفين مجلس الشعب كان فيه 50% عمال وفلاحين و10% من النساء مفروضة، يبقى المجموع 60% مهما كانت. وبعدين يعرض مشروع القانون طبي صحي زراعي اللي هو عايز موافقون، كله بيرفع ايه ايده او يعمل لهم كده، فالكل ينزل ايده، مش كده؟ طب ليه الكل يستفتى في كل شيء؟ لا، الشورى في الاسلام تكون في النخب، في اهل الحل والعقد. ايه اهل الحل والعقد؟ اهل الحل والعقد هيحملوا ثلاثة اشياء. واحد، العدالة، فمن ليس عدلا فليس من اهل الشورى. اثنين، العلم، والعلم فيما يستفتى فيه. مش هجيب طبيب اسأله في التعليم، ولا معلم اسأله فين؟ في الزراعة، ولا مزارع اسأله في القضاء والقانون. يبقى كل واحد سيستفتى فين؟ في مقدار علمه. يبقى العدالة والعلم. طيب والشرط الثالث الكفاية. يبقى كم واحد هيخش في أهل الشورى يا إخواني؟ الرجل هيخش في أهل الشورى بكم شرط؟ بثلاث، عدالة وعلم وكفاية. يعني إيه كفاية؟ يعني يكون في العلماء في هذا العلم هو من أبرزهم ويملك الشجاعة على ذلك. انظر، يأتي أبو ذر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فيسأله الإمار. مين أبو ذر يا إخواني؟ الصحابي الجليل. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له تعيش وحدك وتموت وحدك وتبعث يوم القيامة أمة وحدك، شأن عظيم. يأتي للنبي فيسأله الإمارة فيقول له النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر إنك ضعيف. طب أبو ذر عدل؟ نعم. عنده من العلم؟ نعم عنده من العلم، لكن الكفاية إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها تأتي يوم القيامة حسرة وندامة. طب أبو ذر ضعيف ومحنا كلين. إذن يا إخواني الأمر هنا أمر عظيم، ولذلك بنختار له من اتصف بهذه الصفات الثلاثة. ثم تعرض القضايا على النخب، يعني القضية الطبية يبقى النخبة الايه؟ والقضية الزراعية والقانونية وهكذا. دي بنسميهم ايه؟ أهل الشورى أهل الحل والعقد. خلاص كده يا إخواني. الفرق الثالث بين الشورى والديمقراطية أن الديمقراطية تأخذ في كل الأحوال بالأغلبية والشورى لا، الشورى تأخذ بالبرهان والدليل. يعني الآن هنفترض أن احنا عندنا قضية طبية وعرضناها على ثمانية، خمسة منهم أتوا بأدلة وبراهين وقالوا رأينا كذا، وثلاثة أتوا بأدلة وبراهين وقالوا رأينا كذا، وكان الدليل والبرهان مع هؤلاء الثلاثة. في الديمقراطية بأي الأقوال نأخذ؟ خمسة. طب وفي الشورى؟ لا بالثلاثة، لأننا مع الرأي مع الدليل والإيه؟ والبرهان. متى تأخذ الشورى برأي الأغلبية؟ إذا تساوت الأدلة والبراهين، أو لم تتضح المسألة، يبقى عندها تأخذ برأي الإيه؟ بالأغلبية. إذن هل الديمقراطية هي الشورى في الإسلام؟ لا، ليست الشورى في الإسلام. وكما قلت هذه النظم الثلاثة ليس نظاما منها يمثل الإسلام، لكن كل نظام منها فيه من المبادئ ما يوافق الإيه؟ الشرع، وفيه من المبادئ ما لا يوافق الشرع. خلاص كده يا إخواني. طيب نقف عند هذا القدر إن شاء الله تعالى، ثم نصلي، ثم نتكلم في القسم الإيه؟ الثالث، ولن نزيد فيه عن ربع الساعة. جزاكم الله خيرا، صلى الله عليه.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى القسم الثالث من أقسام المنهج. قلنا يا إخواني المنهج بينقسم إلى ثلاثة أقسام: الدستور ونظام الحكم، والقسم الثالث إيه يا إخواني؟ القانون. القانون هو القسم الثالث من أقسام المنهج الذي يحكم الدول. والقانون الحاكم في الإسلام هو الشريعة الإسلامية. الله تعالى يقول في كتابه: إن الحكم إلا لله، يعني ليس الحكم إلا لله. ذكر ذلك في ثلاثة مواضع من كتابه العزيز، فقال: إن الحكم إلا لله، يقص الحق وهو خير الفاصلين. وقال: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. وقال: إن الحكم إلا لله، عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. هذا القانون وتلك الشريعة حكمت العالم 14 قرنا. 14 قرن يحكم العالم شريعة الإسلام، منها 10 قرون متتالية كان المسلمون فيها هم الدولة العظمى التي تحكم العالم كل العالم، مسلمه وكافره وكتابيه، الكل كان يحكمه الإسلام بشريعته. ثم 3 إلى 4 قرون كانت الشريعة الإسلامية تحكم العالم الإسلامي. كلمة العالم الإسلامي هذه ليست سهلة، ده العالم الإسلامي كان بيمتد من تركيا إلى مجاهل إفريقيا، ومن شرق آسيا إلى المغرب العربي. الشريعة الإسلامية كانت هي الحاكمة على العالم أو الحاكمة للعالم كل العالم، وحمل المسلمون معهم الحضارة للعالم بأجمعه. لولا الإسلام لكان الغرب كل الغرب لا يزال يعيش في ظلام. في الوقت الذي كان يقود فيه الإسلام العالم بالعلم بشريعته، كان الغرب يئن تحت وطأة الجاهلية. فجاء الإسلام فحمل لهم النور، ولولا الأندلس على أوروبا وما قدمته من علوم لكانت أوروبا الآن في المؤخرة. الأندلس في أسبانيا يا إخوان. فالإسلام بشريعته كان حاكما للعالم. لماذا أقول هذا القول؟ لأننا إذا جئنا في هذه الفترة ونقول نريد تطبيق الشرع، تجد كلمة تواجهه تقول طب بأي تجربة؟ بالتجربة السعودية ولا الإيرانية ولا تريدون التجربة التركية؟ نحن لا نريد تجربة من التجارب. فالإسلام لا يجرب، هذه واحدة. الأمر الثاني، لماذا تقولون هذا والإسلام قد حكم بالفعل 14 قرن؟ 14 قرن يا إخوان. الإسلام لم ينحى، أو الشريعة الإسلامية لم تنحى عن الحكم إلا منذ أقل من 100 عام. أقل من 100 عام. قبلها كان الإسلام يحكم، ولم يأتي عالم من علماء المسلمين ويسوغ الحكم بغير ما أنزل الله. إخواني، الشريعة تقريبا نحيت في أوائل القرن 20. طيب ريح، في أوائل القرن 20 فقط يا إخواني الشريعة الإسلامية نحيت. في 3/3 سنة 24 سقطت الخلافة الإسلامية، 3/3/24 سقطت الخلافة الإسلامية ونحيت الشريعة عن سدة الحكم في ذلك الوقت. قبل هذا الوقت يا إخواني كانت الشريعة الإسلامية هي الحاكمة، وخرج بعض الناس يسوغ لهذا، فكان من أوائل المسوغين لمثل هذا رجل اسمه علي عبد الرازق. اسمه يا إخواني علي عبد الرازق. علي عبد الرازق هذا إخواني كان قاضيا بمحكمة المنصورة الشرعية، وكان أزهريا، وعمل وزيرا للأوقاف 10 أشهر. لما جاء بالقانون الفرنسي أراد أن يسوغ، فأصدر كتابا في إبريل سنة 25 1925 اسمه الإسلام ونظام الحكم. اسمه يا إخواني الإسلام ونظام الحكم. هذا الكتاب كان فيه أقل من 100 صفحة، يعني حوالي 95-98 صفحة. قال فيه بأن الإسلام دين روحي لا علاقة له بحياة الناس، وقال إن الإسلام ليس فيه نظام للحكم. وعندها يا إخواني قام الأزهر فعقد محاكمة لهذا الرجل في أغسطس سنة 25، يعني بعد صدور الكتاب بإيه؟ بحوالي 5 إلى 6 أشهر. وقاد هذه المحاكمة شيخ الأزهر في ذلك الوقت، وثمانية من علمائه، واستدعوا علي عبد الرازق ليناقشوه في كتابه، واستمرت هذه المحاكمة لمدة 3 ساعات. فكان طعن علي عبد الرازق طعن شكلي، قال هذه المحكمة ليست قانونية، فقالوا له بل قانونية. ثم صدر الحكم في نهاية هذه الجلسة بإجماع المنعقدين وعلى رأسهم شيخ الأزهر بأشياء. الأمر الأول مصادرة كتاب الإسلام ونظام الحكم. الأمر الثاني تجريد علي عبد الرازق من العالمية التي حصل عليها من الأزهر. الأمر الثالث تجريد علي عبد الرازق من كل منصب شرعي. وقام شيخ الأزهر الخضر حسين بكتابة كتاب للرد عليه اسمه نقض بالضاد يا أخواني وليس بالدال، نقض كتاب الإسلام ونظام الحكم. وسكتت الأصوات منذ ذلك الحين. ثم خرج رجل آخر وللأسف يعرف بالمفكر الإسلامي، فأصدر في سنة 50 كتابا آخر حذا حذو كتاب علي عبد الرازق اسمه من هنا نبدأ، وهذا لكاتب اسمه خالد محمد خالد. حذا فيه حذو علي عبد الرازق وزخرف الكلام وقال قوله، فانبرى له علماء الإسلام، فكانت أول الردود من الشيخ محمد الغزالي، فرد عليه في كتاب اسمه من هنا نعلم. وعلي عبد الرازق كتب مقالا بعد ذلك في مجلة رسالة الإسلام في 51 يتوب فيه من كتابه الأول ويتوب من قوله. وكذلك عاد خالد محمد خالد في عهد السادات، لأن السادات يا أخواني في 71 وضع المادة الايه؟ الثانية. ثم في 80 استفتى على تطبيق الشريعة في مصر، وكننت قوانين الشريعة ووضعت في أدراج مجلس الشعب حتى تطبق، ثم مات السادات قبل التطبيق. تعال الآن بقى ننظر للدعاوى التي تقال في مواجهة الشريعة. إذا قيل لهم الشريعة قالوا أنتوا تريدوا ان احنا نص البلد تمشي ايديها مقطعه، وهل نصف البلد سراق؟ هذه واحده. وهل الشريعه الاسلاميه تعني فقط قانون العقوبات؟ هذه الثانيه. وهل الشريعه الاسلاميه فقط فيها هذا الحكم بهذا الامر؟ لا. تعال معي الان يا فني ننظر للقانون في الاسلام في ضوء ما ذكروا وفي ضوء اوسع. فأما العقوبات في الإسلام يا أخواني فتنقسم إلى 3 أقسام. كم قسم؟ 3. عقوبات فيها القصاص، وعقوبات فيها الحدود، وعقوبات فيها التعذيرات. كم قسم يا أخواني؟ 3. بعض العقوبات فيها القصاص زي الجروح وقتل النفس، يبقى اللي يجرح يجرح، اللي قتل النفس ايه؟ تقتل نفسه، الا ان يعفو صاحب الدم او يرضى بالدية. يبقى ليه ايه؟ النوع الاول من العقوبات. النوع الثاني من العقوبات يا اخواني العقوبات التي فيها حدود، والحدود 4: حد الزنا، وحد القذف، وحد السرقة، وحد الشرب. كم حد؟ أربعة حدود، وسيأتي تفصيل قليل لهذه الحدود. طيب باقي الأحكام، باقي العقوبات، إنما هي عقوبات تعذيرية. يعني إيه تعذيرية؟ يعني يحددها الإمام والسلطة التشريعية. خلاص كده يا إخواني، ده لو اتكلمنا عن قانون العقوبات. لكن تعال بقى نتكلم عن القانون في الشريعة الإسلامية. القانون في الشريعة الإسلامية يا إخواني تحكمه ثلاثة من الأصول. كم أصل يا إخواني؟ ثلاثة. الأول من أول نوع منه يقول كده: ثابت الأصل والصورة. ثابت الأصل والإيه؟ والصورة. النوع الثاني: ثابت الأصل متغير الصورة. النوع الثالث: متغير الأصل والصورة. ثابت الأصل والصورة كالحدود التي تحفظ أمن العباد، هذه يسموها ثابت الأصل والإيه؟ والصورة. هم كل ما نتكلمهم يقولوا إيه؟ حد السرقة، مش كده؟ طب تعالى نتكلم عن حد السرقة. تثبت السرقة يا إخواني في الإسلام بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون السرقة من حرز. يعني إيه حرز يا إخواني؟ يعني مكان أمين مثل الخزنة، الدولاب، ده اسمه إيه؟ حرز. فإن سرق من غير حرز فليست سرقة يعاقب عليها بالقطع، وسيأتي. الثاني أن تكون على وجه الخفية، يعني اتخفى، يدخل في الليل أو يدخل عليك ويقتحم عليك إيه؟ دارك. الشرط الثالث أن تكون في مقدار النصاب، والنصاب ربع دينار. ربع الدينار يساوي 1.1 جرام من الذهب عيار 24، يعني حوالي كم؟ 250 جنيه. إذا تحققت هذه الشروط الثلاثة أقيم حد السرقة لو كان السارق فيه شروط التكليف. أنا رجل جلست في المملكة العربية السعودية 15 عاما، لم أرى حدا للسرقة واحدا يقام في مدينة الرياض، مع أن الحدود بتقام في مسجد اسمه المسجد الكبير هناك. طيب تعال أصف لك الأمن الذي يعيشه الناس. كنا ندخل إلى صلاة الجمعة، عند صلاة الجمعة يعقد سوق كبير أمام المسجد، يباع في كل شيء، من ضمن هذه الأشياء هذه العباءة، لكن تكون من الصوف الطبيعي، يعني تساوي حوالي 500 ريال. الرجل يأتي معه عدد ويلقيها أمام المسجد، يجلس يبيع حتى يسمع الأذان. فإذا أذن للأذان الثاني بين يدي الإمام، دخل الناس وتركوا أشياءهم كما هي. فين؟ في الشارع، ليس لها ما يحميها. ثم يدخلون فيصلون ثم يخرجون وهي كما هي في مكانها، لم يسرق شيء. لماذا؟ أمن. الملك فيصل قالوا له في الولايات المتحدة الأمريكية: أنتم والسرقة والسرقة وتقطعون أيدي الناس. فقال: تعالوا نرى إحصائية. فذكر لهم 24 عاما في المملكة لم يقم فيها حد السرقة إلا 16 مرة. 16 حد سرقة في كم سنة يا إخواني؟ في 24 سنة. وأمن الناس. طبعا أسألك سؤال، سرقت أموال الناس دلوقتي، لو جبنا واحد فيهم مثلا زي فلان مثلا ورحنا وديناه ميدان التحرير وقلنا خدوا شوفوا عايزين تعملوا فيه ايه، هيوصل؟ هيقطعوا له ايده ولا قطعوه؟ الاسلام لا يقول ذلك. طب دي يا اخواني القسم الاول. القسم الاول هو ايه؟ ثابت الاصل والايه. تعالى نشوف القسم الثاني. ثابت الاصل متغير الصورة. احنا مش خدنا السرقة، تعال نكمل مع السرقة. عرفنا السرقة كمان إليها كم شرط؟ ثلاثة. طب أنا عندي صورة الآن متغيرة عن السرقة. مثلا الخائن والمنتهب والمختلف. المنتهب ده يا إخواني أي خليني وضع المحمول بهذه الطريقة يخطف ويطلع يجري، يبقى في واضح النهار أمام الناس، ده اسمه إيه؟ منتهب.
هيخلي امرأة تسير في الطريق ويخطف منها الشنطة ويجري، ده اسمه ايه؟ منتهي. سرق من حرز لا يقام عليه حد السرقة. امال الحد اللي يقام عليه ايه؟ حد تعذيري ثابت الاصل متغير الصورة. قانون اسلامي بيتميز بالثبات والمرونة. طيب المختلس هيعمل ايه؟ خلينا حاطط المحمول وبعدين من غير ما انتبه ايه يسحبه، ده اسمه ايه اخواني؟ مختلس. او يكون بيعمل في محل يأخذ من المال الذي تحت يديه بعض المال، ده اسمه ايه؟ مختلس. المختلس ايضا لانه لم يسرق من حرز لا يقام عليه حد القطع. امال يقام عليه ايه؟ حد تعذيري يراه الحاكم مناسبة، يبقى السلطة التشريعية هتشرع له حد. طيب الخائن هيأخذ منك يقول لك بس الدين المحمود ده اتكلم فيه وياخده وينام عليه، ده اسمه ايه؟ خائن. طب الخائن يقام عليه الحد؟ لا. وهذه المسائل الثلاثة بإجماع. يبقى اذا هذا القسم بنسميه ايه؟ ثابت الاصل متغير الصورة. بأي شيء يحكم؟ يحكم بالحدود التعذيرية، وإنما تقام الحدود في ثابت الأصل والصورة لما تتعارض مع حياة الناس وأمنهم. يبقى الشريعة الآن القانون الإسلامي بتميز بإيه؟ ثبات ومرونة. يبقى عندنا كم قسم الأول؟ كناهم الأول ثابت الأصل والإيه؟ والثاني ثابت الأصل متغير الصورة. طب الثالث متغير الأصل والصورة، وهو الذي فيه تطور الحياة. يأتي الشرع يقول لك قواعد فقط تطبقها وافعل ما شئت حتى تتطور الحياة. مثال الاقتصاد متطور ولا ثابت؟ متطور. يأتي الشرع فيجعله متغير الأصل والصورة، كل راعي قواعد. وأحل الله البيع، بيع كما شئت، تعاقد كما شئت. يبقى هيبيع عن طريق الصراف الآلي، هيبيع عن طريق الإنترنت، بأي طريقة من الطرق سيبيع بها، بيعه صحيح مع مراعاة شروط. وحرم الربا، يبقى الربا محرم، الغرر محرم، الجهالة محرمة. يبقى وضعنا له قواعد وقلنا طور حياتك كما شئت، في الاقتصاد، في الزراعة، في الطب، في ما شئت. يبقى إذن يا أخواني القانون الإسلامي بيتميز بإيه؟ ثبات ومرونة معا، وليس كما قال بعضهم لا لا ده احنا لو حكمنا الشريعة ده لازم تكون حكم ديكتاتوري. ليه؟ ده يحكم بسم الله. طب ما لا يحكم بالقانون، مش هيبقى ديكتاتوري بالقانون؟ مش يحكم بالقانون؟ لا يا أخواني، إنما شرع الله تعالى قام على العدل ولم يقم على الجور. يعني سرق أموال الناس دي، الدولة دي الآن لو عرضوا على الشرع معظمهم ما سرق من حرز، ده سيقام عليهم حد تعذيري ثم يؤمرون برد أموال الناس وينتهي الأمر. لكن لو تركناها لشريعة الناس في الغاب هيعملوا فيهم ايه؟ هيقطعوا. يعني حبيب العدل لما راح ودوه المحاكمة ما عرفوش يخرجوا بيه، حطوه في مضرعة وبعدين ايه وصلوا به الى المحكمة. طب ليه؟ لاننا لا يحكمنا قانون يحمي الناس، لكنه في الاسلام المتهم بريء حتى تثبته الادانة. اذا يا اخواني نحن نتكلم عن شرع وقانون عدلي، الله تعالى جعله القانون الذي يحكم الناس، وكل قانون غيره سماه جاهلية. فقال أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. تعال معي الآن نلخص هذه الكلمات البسيطة التي قلناها ثم نقوم وجزاكم الله خيرا على هذه الجلسة. قلنا يا إخواني الشريعة الإسلامية حكمت العالم لا كما يظن الناس 14 قرنا ولم تنحى إلا منذ أقل من 100 عام. القانون في الشريعة الإسلامية إنما يقوم على 3 من القواعد المهمة: ثابت الأصل وثابت الصورة، ثابت الأصل ومتغير الصورة، متغير الأصل والصورة. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم على حسن استماعكم.